السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما يزال حديثنا موصولا أحبة الأفاضل في الحديث عن المناهي الشرعية، وقد مضى بنا الحديث أحبتي في أبواب الطهارة إلى الحديث عن الوضوء، وتحدثنا عن أركان الوضوء وعن سنن الوضوء، وشرعنا في الحلقة الماضية في الحديث عن نواقض الوضوء. والمقصود من نواقض الوضوء هي الأشياء التي إذا ما فعلها الإنسان أو وقعت منه كانت سبيلا إلى قطع وضوئه وانتقاضه، بمعنى أنها تفسد وضوءه فيحتاج إلى وضوء جديد إذا ما أراد أن يفعل عبادة من العبادات التي يشترط لها الوضوء. وقلنا في الحلقة الماضية أحبة الكرام إلى أن أول الأشياء التي ينتقض بها الوضوء هي كل ما خرج من السبيلين، أو الأشياء الخارجة من السبيلين. وقد بين لنا شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى، ونعيد الترحيب به، مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
بينت لنا في الحلقة الماضية مسألة هامة جدا تتعلق بالخارج من السبيلين، ألا وهي أن هناك بعض الأشياء التي تعم بها البلوى وهي مما يخرج من السبيلين، كالرطوبة التي تخرج من المرأة وليست بولا وليست غائطا وليست مزيا وليست حيضا وليست نفاسا، وإنما رطوبة تخرج من المرأة تعم بها البلوى، فلا تكاد امرأة على وجه الأرض إلا ويخرج منها هذا الشيء، ولم يأتي دليل على كونه ناقضا من نواقض الوضوء. فالمرأة إذا توضأت وخرج منها شيء من هذا لا ينتقض وضوئها إن قلنا بأن الرطوبة ليست من النواقض. والمشهور عند جميع العلماء وأكثر العلماء أن كل ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء. أود أن أشير إشارة متأنية حتى تفهم المسلمة ما الفرق بين الرطوبة وبين غيرها من أنواع المياه التي تخرج من الفرج والتي تكون ناقضة للوضوء، حتى لا يقع لبس في هذه الجزئية. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الوضوء مسألة من مسائل العبادات، ولا يصح أن نقول بأن هناك شيء ينقض هذا الوضوء إلا بدليل. ده الأصل،
هذا ديننا،
أمر تعبدي، أمر تعبدي. فمن هنا الدليل ورد في مسألة الخارج من السبيلين، ورد في البول، ورد في الغائط، ورد في المزي، ورد في الودي، في الحدث الأكبر اللي هو دم الحيض إلى آخره. فلكن لم يرد دليل على أن ما خرج من السبيلين سوى ذلك يعد ناقضا من نواقض الوضوء في مثل هذا. فعلى ذلك الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة من مخرج الولد فهذه ليست لا هي بول ولا مزي ولا ودي ولا أي شيء من الأمور المتعلقة بنواقض الوضوء، فلم يرد فيها دليل خاص. طيب ننظر هل هذه مسألة نادرة أو مستحدثة ولا هي مسألة كانت كما تفضلت تعم بها البلوى؟
لازم المسألة
تعم بها البلوى عموما. نعم، فتعم بها البلوى سيما المرأة إذا كانت حامل أو كذا يكون هذا بكثرة. لو ألزمنا المرأة من الرطوبة التي تخرج من فرجها أو نوع الأفرازات بالوضوء فتجعل المرأة سيما إذا كانت حامل ممكن لأجل أن تصلي ممكن تتوضع 10 مرات أو أكثر، تتوضع لأن شيء مش لا تستطيع التحكم فيه أساس، فجأة نزلت الرطوبة أو خرجت الرطوبة مرة واحدة ولم فشيء عم به البلوى، والعلماء ذكروا هذا ولم يرد فيه نص مخصوص فدل أنه من المعفو عنه، إن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان وما كان ربك نسيا حشاء. فمن هنا طالما أن أشياء عمت به البلوى وسكت عنه الشرع ولم يأتي فيه دليل مخصوص فدل أنه من المعفو عنه، إذن هذا على الراجح من المعفو عنه.
بارك الله فيكم.
بسم الله.
وهذا يعلمنا مسألة هامة جدا وليست من الفتيات على العلماء.
نعم.
أن هناك فرق بين ما سكت عنه الشرع فترك الأمر فيه يعني يسمى مسكوتا عنه.
نعم.
وبين ما قطع الشرع فيه بقاطع بنص.
نعم صحيح. أحسن.
فما خرج من السبيلين مقطوع فيه. نعم. إلا ما سكت عنه كهذه الرطوبة ونحوه.
نعم.
وأظن سيدنا أن هناك أيضا يعني مما يلحق بمسألة الرطوبة ونحوها، لو أن الإنسان سقطت منه حصوة إن لم يتبعها بول أو كذا أو كذا، لكن يكون هذا أظن في حالات نادرة جدا.
نعم يعني اللي ممكن الأكثر من هذا العلماء يعني الحافظ ابن حجر نص على يعني إنسان خرجت منه دودة مثلا.
نعم.
أو ما شابه مريض وخرج منه دود أو ما. هل هذا يعد من نواقض الوضوء أو لا؟ فالأصل إذا خرجت بشيء من المنصوص عليه يعد، إذا لم تخرج فلا.
هل تأذن لسيدنا أن يعني نرفق إلى هذا الحديث قضية السلس؟
نعم.
يعني نعم. أراها قريبة جدا منها وبينهما خيط رفيع جدا حتى أتضح الموضوع. السلس
نعم.
مرض.
نعم.
سلا يتحكم في بوله.
نعم.
ومرأة يتحكم في بولها.
سلس البول طبعا خروج البول بدون تحكم.
البول ناقض.
وكذلك انفلات الريح.
المريض. وكذلك انفلات الريح.
نعم. فهذه الأشياء إذا خرجت من الإنسان هو لا يستطيع التحكم. هنا عندنا ضابط في الشريعة أنه إذا يعني إذا وجدت المشقة وجد التيسير.
لا. لابد. المشقة تجلب.
التيسير. المشقة تجلب التيسير.
قاعدة كلية.
فهذا وهذا من رحمة الشريعة. فلذلك هنا الإنسان اللي عنده شيء كهذا ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن لمرض فيه أن يتحكم في ريح فيخرج مطلقا. كذلك سلس البول. هنا أحب أن أفرق بين مسألتين إن بعض الناس بيخلط بينهم. بين مسألة سلس البول يعني هو لا يتحكم في خروج البول مطلقا طيل فترة الوقت الصلاة. وفي فرق بين الإنسان عنده مرض بعد دخول الخلاء يظل لمدة ربع ساعة، لا لمدة ربع ساعة يخرج منه نقطة أو نقطتين. يعني مسألة نزول البول منه ما هوش مستوعب للوقت. ده ما يعملش معاملة مريض سلس البول. مريض سلس البول النقط بتخرج على أوقات متفرقة هو لا يتوسع فيها. لكن في واحد هو عنده مرض في التحكم خصوصا في أيام البرد داخلنا على الشتاء بيأتي بعد الوضوء
يظل 10 دقائق
10 دقائق أو كذا، ممكن في خلال 10 دقائق بعد الوضوء ينزل منه نقطة بول أو نقطتين أو ما شابه.
طب هذا حكم
هذا يختلف عن مريض سلس البول.
ده حكمه إيه وده حكمه؟
نعم، مريض سلس البول هنا الأصل في مثل هذه الحالة أنه يتوضأ لكل الصلاة
ولا يضره ما نزل منه بعد وضوء.
المشقة تجلب
التيسير. صلي هذه الصلاة بنوافلها.
نعم.
قبلية والبعدية.
عندنا عموم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله
ما
استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. فهذا ليس في طاقته سوى ذلك في مثل هذا. وفي حديث المرأة اللامستحاضة في رواية صحيح البخاري كان لما الرسول قال إنما ذلك دم عرق وليس بحيضة الشاهد، فكانت تتوضأ لكل صلاة في زمن التنزيه في مثل هذا. فاستفيد من فالعلماء قاسوا على مثل هذا الوضوء لكل صلاة للإنسان المتصل بالحدث.
كلمة صلاة هنا المقصود منها يعني صلاة مفتوحة بالتكبير منتهية بالتسليم،
نعم،
ولا صلاة بمعنى صلاة الظهر فتصلي النوافل،
نعم،
بصلاة الظهر مثلا، أو في رمضان تصلي العشاء والتراويح،
نعم،
مثلا
الصلاة بما يتبعها مش في كل مرة، لأن نحن نقول نود أن ييسر عليه مش يكون المسألة أصعب عليه،
نعم.
ففي مثل هذه الحالة هو يتوضأ يعني لكل صلاة احتياطا ومن باب التقي لما استطعت، ويصلي بها ما شاء من النوافل بهذا الوضوء ولا يلتفت إلى ما ينزل منه، ده اللي هو دائم الحدث. لكن وما يقال فيه يقال فيه عمان عنده انفلات ريح دائم،
نعم.
لكن الجزئية الأخرى اللي هو عنده مرض يجعل لمدة 10 دقائق هذا أمر متحكم فيه،
نعم.
فعندئذ هو يحتاط في دخول الخلاء قبل يعني لفترة قبل 10 دقائق، طب يحتاج الدخول ينتظر لأن الوقت لسه ممتد. في مثل هذه الحالة وقت الصلاة مش هيخرج منه، فعندئذ هذا مطالب أن يغسل المحل ثم بعد ذلك
هذا مش من تكليفه بما لا يستطيع يعني أو بما يشق عليه.
لا، هو في فرق بين المشقة الخفيفة وفي فرق بين المشقة الحقيقية. هنا الأصل الشرع جعل الصلاة واجب موسع ولا واجب مضيق؟
واجب موسع من جهة ومضيق من جهة،
ماشي، يعني في الجملة يعني مثلا
الجملة له وقت موسع
له وقت محدد. يعني الواجب الموسع الإنسان يستطيع أن يأتي بالعبادة أكثر من مرة،
وقتها تستوعبها أكثر من مرة،
وقتها تستوعب جنسها أكثر من مرة،
نعم.
فهنا هو ده مشكلته في 10 دقائق بعد البول، هذا ده واقع بيكون في كثير من الناس،
بس هتفوت الجماعة أو يفوت كذا أو يفوت كذا.
هنا الإشكالية في مثل هذه الحالة، بس كل اللي انا عامله معامله مريض سياسي بول مطلقا دي في يعني ما هواش ما عندوش حدث دائم علشان يفعل هذا، انما الامر عنده يسير، فعنده هذا بيستشفر بخرقه او مشاري يضع شيء عشان النجاسه تنزل عليه عشان ما نحدش له المشقه، انتهى الوقت اللي هو المحدد له ال 10 دقائق دول بيشيل الجزئيه اللي هي فيها النجاسه ويتوضا ويصلي. بيحتط بايه بقى عشان الامر يبقى سهل بالنسبه اليه؟ بيحتط بدخول الخلاء قبل وقت الايه؟ الصلاة بالفترة الكافية. ده فإذا نظم نفسه على هذا الحمد لله. طيب، فهيدرك الجماعة ويدرك كل شيء، ما استطعش أو احتاج لدخول في الوقت يسعه أن ينتظر، فالواجب الطهارة أولى من غيره، فعندئذ يأخذ الأجر كاملا. إذا كان في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيمة، فهذا إذا منعه عن المسألة هذه الجزئية عن شيء من الفضائل، فلكنه استطاع أن يأتي الصلاة بوقتها فعند إذن يفعل. لكن هنا برضو مش جزئية أشرت إليها طيبة، لو كان وقت الصلاة هيخرج،
أيوة،
عند إذن خلاص يعمل معاملة مريض إيه،
أيوة، إذا ضاق عليه الوقت، لأن هنا يكون واجب متعارض مع حالة،
أيوة، أحسنت، بارك الله فيك. فهذا يعني الأولى، يعني مش كل من عنده نقطة نقطتين هكذا، سيما أن ده أمر طبي له علاج، يعني لو مش على دولة فترة بسيطة الأمر يسير.
صلى الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، سبحانه كل شيء قدير. فسيدنا نأتي بعد ذلك الحديث عن النجاسات التي تخرج من البدن من غير السبيلين، هل هي من نواقض الوضوء؟
نعم،
إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين، إنسان معلق أسطرة عافانا الله وإياكم،
نعم،
عنده كذا عنده كذا،
هو الإش طبعا هنفرق بين الأسطرة وبين غيرها.
طيب،
يعني مثلا إذا كان خرج بعض العلماء طبعا مسألة الخلاف في الدم،
نعم،
تعرضنا لها قبل ذلك، فمن اعتبر الدم من النجاسات هل خروج الدم يعد ناقضا للوضوء مثلا؟ فلم يرد دليل على أن خروج النجاسة أو أي شيء من أي جزء آخر من البدن من نواقض الوضوء. وهنا مسألة مهمة جدا يعني حتى لا ننساها، كثير من عموم الناس بيظن ان لو ايده جاء عليها نجاسه وهو متوضي الوضوء انتقض،
لا، ويلزم اذا
يظن هذا، يعني ده في الحقيقه سئلت فيه كثيرا جدا، لا، هو انت بتشيل النجاسه بس، يعني انت جات عليك نجاسه خارجيه وانت متوضي اغسل ايدك خلاص انت وضوءك صحيح، ان المعمل انت
لمس النجاسه ليس
بناقض للوضوء. طب خروج بقى شيء من الانسان من هنا، اذا على قول الجمهور القائل بنجاسه الدم طب هل ورد ان في فرق بين ان شيء نجس او كذا؟ الحنابلة رأوا ان لو خرج الدم مسفوح كتير يعد من نواقض الوضوء، لو كان يسير لا يعد، لكن هل هناك دليل على ان خروج الدم من نواقض الوضوء؟
بالعكس، دليل على العكس. يعني البخاري رحمه الله تعالى يبوب وما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، ويذكر حديث عمر رضي الله عنه وغيره من الأدلة على أن المسلمين كانوا يصلون في جراحتهم.
صحيح. فمن هنا يتبين أن خروج الدم لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء أو أي من أي جزء غير السبيل المعتاد، لكن في مسألة تحول المجرى اللي هو الأسطارة ده يعامل معاملة دائم الحدث، لأن هنا لأنه هو الأصل إنه ده خروج من المجرى الطبيعي، حال بينه وبين المجرى الطبيعي مرض معين فعمل تحويل، فأساس الخارج ده خارج من المحل، ولكن التحويل هو اللي خلاه خرج زي الأسطرة أو ما شابه.
وهذا لا يعامل سيدنا معاملة حامل النجاسة، لأن هذا متعذر،
عنده عذر، فعند إذن فاتقوا الله ما استطعتم، وعنده معاملة دائم الحدث. ودي مسألة برضو يعني سبحان الله مهمة جدا 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 إن الإنسان يتعلم دينه، لأن بعض الناس بيفرط في واجبات نتيجة عدم العلم. يعني أنا يعني حصل أمام موقف يعني خطير جدا، راجل أب فاضل، راجل كان مسن مداوم على الصلاة طيلة حياته، وإذا به قرب مرض، ابتلي بمرض فركبوا له أسطرة، فهو يقول له يا فلان صلي، يقول له ازاي صلي والنجاسة خارجة، لما رؤى بصلي وأبى أن يصلي طول ما الأسطرة موجودة، يقول ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى شايف والنجاسة خارجة مش هصلي والنجاسة خارجة، الشاهد امتد به المرض إلى أن مات.
الله يعامله برحمته.
امين يا رب. فالشاهد هنا خطوره عدم العلم، هو اللي دفعه ده ايه؟ هو يقول لك ازاي اصلي بالنجاسه، هنا انت ليك رخصه، انت عندك زي المتعامل معامل الدائم الحدث، فتتوضا لكل صلاه وما لكش دعوه بالخارج.
يكون الخطر الاكبر سيدنا يعني فيما ذكرت ان يفتيه احد بذلك. هذا يصدق به قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله.
نعم صحيح
حقيقه.
وكذلك نتذكر في هذا اهميه العلم في شان اهل النار، قال الله في شانهم مع الفارق طبعا مش على الموقف هذا. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. طب كيف يعقل الانسان وما يعقلها الا العالمون؟ فالإنسان مطالب أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم، مش مطالب الناس كلها تبقى علماء، لكن إذا كانش عارف فاسألوا أهل الذكري
إن كنتم
لا تعلمون.
نعم، يعني صاحب الأسطرة سواء كانت هذه الأسطرة من مخرج البول أو كانت من جزء يعني فتحة خارجية يسمونها تحويل المعدة أو كذا أو كذا، هذا يعامل معاملة صاحب السلس.
نعم.
سواء كان في مسألة الوضوء يتوضأ لكل صلاة أو من ناحية أنه حمل نجاسة، هذه ضرورة وليس فيها حرج أبدا أن يصلي.
نعم.
وبجوار هذه الأسطرة أو نحوها من الأجهزة التي تتعلق بحمل النجاسة،
طالما أن هي شيء من فعل الإنسان التحويل.
نعم.
من الإنسان.
نعم.
العلماء ذكروا في مطولات طبعا مسألة الإنسان اللي هو له أكثر من مخرج.
نعم.
مسألة أخرى يعني. نعم. مش واردة يعني أو مش
ليست واردة الآن،
وبيعتبر المخرج الأصلي عموما يعني.
طيب من نواقض الوضوء أيضا سيدنا بارك الله فيكم كما يقول العلماء أكل لحوم الإبل مثلا.
نعم.
وهذه مشهورة جدا في دول الخليج وكذا.
نعم.
فما القول الراجح في مسألة أكل لحوم الإبل؟
الراجح في أكل لحوم الإبل أنه ناقض من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئتم. فقالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وفي رواية توضأوا من لحوم الإبل. فده في دلالة على أن الإنسان مطالب أن يتوضأ
إذا أكل لحم،
إذا أكل لحم لحم الإبل. لحم الإبل طاهر طيب جميل ما في إشكالية في شأنه، لكن دي مسألة تعبدية إذا أكل الإنسان. طبعا بعض الناس بيذكر حكم.
طب بعضهم يربط بين هذا الحديث وحديث توضؤ من لمسة النار.
نعم أحسنت.
بيربط بين هذا وهذا، فهل هناك رابط ولا هذه مسألة ودي مسألة؟
نعم. هنا بعض الناس بيربط بحديث توضؤ من لمسة النار، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه منسوخ.
نعم.
فقال لك إذا لحوم الإبل داخل تحت ده فيبقى منسوخ.
أيوه.
هكذا. واضح. الشاهد الحديث اللي هو فيه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مسجد النار، حديث جابر رضي الله عنه، بهذا اللفظ الراجح فيه بهذا اللفظ انه معلول، لكن الراجح ان فعلا الرسول قال توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من مسجد النار صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه كما صحيح البخاري انه احتز من كتف شاه ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم، فدل يعد صارف، فالراجح في توضأه من مسجد النار
هنا فعله صلى الله عليه وسلم صرف النهي الاول.
ايوه يبقى
هو مستقر
مش منسوخ بقى، يبقى ايه يبقى صرفه من الوجوب الى الاستحباب. يبقى نقول فيما مست النار انه يستحب للانسان،
هذا له طريقه ايضا، سيدنا مست النار دي في حد ذاتها لا في
الطهي يعني والدسم وكده، الرسول يعني حتى مربوط بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب لبنا تمضمض وقال ان له دسمه. فالشاهد ما فما مست النار في طهي الى اخره مش واجب على الانسان يتوضا منه، لكن مستحب الراجح انه يدخل في
حتى لا يحدث خلط. سيدنا بارك الله فيكم. اذا لان يعني نبين المساله بشيء من التوضيح بعد هذا الفاصل القصير
ان شاء الله.
ايها الاحبه الكرام، نلتقي بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، الوضوء مما مست النار كان أول الأمر بأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نسخ بعد ذلك على قول بعض العلماء وعلى قول بعضهم أن النهي أو توضأ مما مست النار كان للاستحباب وليس للوجوب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكل من كتف جزور ثم قام وصلى ولم يتوضأ، هذا يدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. أما الوضوء من لحوم الإبل سيدنا بارك الله فيكم فهذا له حكم آخر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل، أمر أن يتوضأ من أكل من لحوم الإبل. هناك بعض النقاط في هذه المسألة خطيرة جدا ومشهورة. حينما تأتي إلى بعض الناس والله من أكل لحم إبل فتوضأ، يقول لك أنت مش فاهم يا شيخ، أنت مش فاهم، تقول لي طب ليه؟ يقول لك حسن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في وسط قوم، فأحدهم أحخرج ريحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يحرجه بين الناس، فالنبي شايف هو بيأكل من لحوم الإبل، فقال من أكل لحم إبل فليتوضأ. عشان يدار في وسط إيه؟
في وسط الناس.
إن هذا الكلام
في خلل كبير جدا. طيب لأن يعني لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم أبدا أنه يحدث تشريعا من أجل عدم إحراج شخص،
دي شيء هذا دين.
شيء ثاني، هذا لا يثبت بحديث صحيح ولا ضعيف ولا ملوش أصل في مثل هذا. يعني هذه القصة ليس لها أصل أصلا،
ولكنها موجودة بيحكونا.
أيوة يعني أنا عارف محكولة موجودة في بعض الكتب المذاهب، لكن لا الشاهد الإشكالية ليس لها أصل مسند. فمن هنا هذا لا
يبقى الحكم مستقر،
والحكم يعني
مستقر. بعض الناس سيدنا يقولون والله هذا في تشديد على الناس. قلت مرة لبعض من قال لي هذا في تشديد على الناس، قلت سبحان الله، تجديد في زمان وبيئة قد لا تجد لحم الإبل فيها، فكيف بزمان عاش النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يعرف العرب إلا لحوم الإبل؟
صحيح،
يعني لحوم الإبل في يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجزيرة العربية الآن وفي غيره من الدول مشهورة وموجودة كثير جدا. عندنا نحن أهل مصر بلاد معينة ومحدودة التي تعرف لحوم الإبل، وليست كل البلاد.
شيخنا العلماء اللي لهم دراية بالإبل كان علامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أهل الخليج وكذا، فقالوا ان سبحان الله في حكمه، هي مش عله لكن حكمه، يعني في مساله الوضوء من لحوم الابل، قال لك ان عموم لحم الابل فيها حده عموما كطباع، ولحمها بيحدث حراره شديده في الجسد وفوران، فناسبه الوضوء.
سبحان الله،
يعني له كمان اعتلى ان هو ايه يجب ان يتوضا بعده، انه مناسب له اساسا من الحكم، وطبعا دي مش عله للحكم،
تبقى تعبديه، العله تعبديه،
تعبديه،
لكن احنا بنقول لحم ابل
فيها فائده يتوضع. كذلك يعني مش مساله تشدد ولا شيء، ده فيها فائده على الانسان يتوضا بعدها.
يعني لحوم الابل
الراجح فيها، لأن فيها نص صريح، والأصل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فقال توضؤوا من لحوم الإبل، فعندئذ الإنسان يتوضأ. لكن هل يقاس على لحوم الإبل كل ما مست النار؟ الراجح أن ما مست النار غير ناقض الوضوء، بدليل أن النبي لما سئل عن التوضؤ من لحم الشاة قال إن شئتم فلم يأمر بذلك. لكن هل لكن الراجح أنه يستحب فقط لكن لا يجب على الإنسان. وكضميمة بأي شيء له دسم، أكل الإنسان من المستحب وليس من الواجب أنه يتمضمض منه، لأن الرسول تمضمض بعدما شرب اللبن وقال إن له دسم.
طب زوال العقل يا سيدنا، سواء كان ذلك بقى بسكر أو إغماء أو
نوم.
بنج أو نوم، زوال العقل وما في وما يأتي في معنى،
نعم،
هل يكون ناقضا للوضوء أيضا؟
نعم، زوال العقل من نواقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل النوم ناقضا للوضوء، فقال لكن في شأن الإغتسال من الخفين، لكن من بول وغائط ونوم ماشي. فالنوم هنا سوى به الرسول صلى الله عليه وسلم بين البول وبين وبين الغائط في مثل هذا. دي شيء. شيء ثاني في حديث أيضا حسن بعض أهل العلم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين وكاء السهم، الوكاء ده اللي هو الرباط اللي بيتربط به زمان لما
فم القربة،
فم القربة رباط كده، أو معاك خريطة أو ما شابه رابطها بالرباط، ده اسمه الوكاء. تخيل أنت ورقة مربوطة بالرباط، شلت الرباط تنفلت. فالرسول شبه قال كذلك العين بالنسبة للسهل هي الدبر.
نعم.
العين بالنسبة للدبر كالوكاء، الإنسان بتبقى حافظة، الإنسان يقدر إيه يعرف خرج منه شيء أم لا. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أصبح الإنسان إيه
لا يشعر
بما خرج منه. فعندئذ
يكون
النوم هنا مظنة لخروج الحدث. فهنا صحيح مش فلذلك ارتبط الحكم به، لأن لما يكون الشيء اللي بيعلل به ما هوش منضبط بينتقل إلى المظنة. حتى العلماء أخذوا منها في قواعد الأصول قاعدة اسمها المظنة تنزل منزلة المئنة. يعني يعني مش عارفين يعني نشق على الناس بمثل هذه القاعدة، لكن عموما إن المظنة بتنزل منزلة العلامة لما يكون ما فيش علامة واضحة. فالنوم مظنة للحدث، فأصبح النوم هو في ذاته حدث. بس هل هنا كل نوم يعد ناقضا من نواقض الحدث؟ فطبعا هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم، لكن باختصار شديد الراجع أن مسألة النوم
المستغرق
الذي يعني يشعر فيه. فإذا كان النوم غير مستغرق والإنسان ممكن للمقعدة غير مستغرق، أنا بركز عليه مع تمكين المقعدة، فعندئذ المسألة هو غير ناقض، لأن الصحابة في انتظار الصلاة خفقت رؤوسهم، وده هو النوم اللي يعني حنا بنشبهه بسرارة طفل زي اللي بينام ساعات في خطبة الجمعة ده، وأول ما يسمع خطبة يقول الله يقوم يعني إيه يقوم كده فوق، خد بالك. فهو في الآخر ودنه فيه الحاسة موجودة لكن ما استغرقش فيه النوم. فتمكين المقعدة مع عدم الاستغراق لا يعد ناقضا الوضوء، لأن الصحابة خفقت رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. لكن استغراق النوم ننأوي بقى وكذا، ففي مثل هذا عليه إعادة الوضوء. برضو أحب أن ننبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصيصة في هذه المسألة، أنه إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فيبقى معه الإدراك صلى الله عليه وسلم. كان عموم الناس بيكون الأصل الإنسان إذا نام انتقض وضوء.
إذا نام نوما مستغرقا.
نوما مستغرقا انتقض الوضوء. طيب إذا كان النوم مستغرق يقاس عليه بقى زي ما حضرتك تفضلت كل شيء يؤدي لزوال العقل. سواء كان بإغماء، كان بسكر، كان بغيره. فإذا كان النوم اللي هو أخف من زوال العقل ناقض للوضوء، فما من باب أول. السكر من باب أول، أو ذهاب العقل بأي صورة من الصور يعد ناقضا من نواقض الوضوء.
طب شرب السجائر سيدنا مشهور بين الناس جدا، إنسان يشرب سجارة أو نحوه فيقول له توضأ يعيد الوضوء. نود أن نفرق بين حكم شرب السجائر وهل يناقض الوضوء أم لا.
نعم أحسنت بارك الله فيك. في فرق بين فعل المحرم
وأثر
وأثره. هنا شرب السجائر محرم، لأن الإنسان قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا يقيني فيه ضرر بالغ على الإنسان.
وفتوى اللجان العلمية والأزهر يعني أصبح الاستدلال على الحرمة
واضح
يعني لا يحتاج إلى كثير مشقة.
نعم صحيح.
هناك فارق بين فعل المحرم
نعم
نعم أو وأثره على
أثره، لكن هل نقول هو نقض الوضوء؟ لا، لم يرد دليل إن الإنسان، إحنا قلنا فيما هو أبلغ من هذا، لو إنسان جاء عليه شيء من القاذورات أو مغيرها
يزيل أثرها،
بنزيل أثرها وما هوش ناقض، فده نعتبر كده في شيء قذر دخل الفم، لكنه
اللي هو ليس له علاقة بصحة الوضوء من عدم،
لكنه لا علاقة له في صحة الوضوء. لكن برضو طالما أشرنا إلى هذه الجزئية، حب أن ننبه أن دخول الإنسان بهذه الرائحة إلى المسجد في إشكالية كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أكل بصلا أو ثوما أن يخرج من المسجد.
يعني إذا كان السؤال سيدنا إنسان يكثر من شرب السجائر ومتوضئ وفي طريق للمسجد أو في كذا أو في كذا شرب سجائر، ماذا يفعل؟ يعني إذا كان الرسول قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل المساجد، نقول له ارجع ما تصليش؟ ولا نقول له اغسل فمك مرة اثنين ثلاثة وذيل أزل أثر الدخان؟
هو حكمه نفس حكم من أكل بصلا أو ثوما،
مع الفارق حلال هذا حرام،
الفارق إن ده حلال ده حرام دي الناحية، وفرق كمان ان رائحة السجائر اخبس من رائحة البصل والثوم.
نعم.
يعني
اخبث رائحة بالنسبة لنا نتعامل مع حلال وحرام.
نعم. فعندنا حديث
من
مس ذكره فليتوضأ، في رواية ايما رجل مس ذكره فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. نعم. فده صريح في ان الرجل او المرأة اذا مس فرج إذا بس أحد منهما فرجه فعليه الوضوء.
نعم.
هكذا. طب دي مسألة، مسألة أخرى
حديث هو إلا بضع منك،
حديث الآخر هل هو إلا بضعة منك. فحديث هل هو إلا بضعة منك الراجح فيه الضعف. الإشكالية بقى من رأى تحسين الحديث، فمن رأى تحسين الحديث ذهب إلى ماذا؟ إلى أن هنا هنفرق بين مس الذكر بشهوة ولا بدون شهوة، بظهر الكف أو
بباطن
الكف، فعندئذ يختلف الحكم. إذا كان مس الذكر ده على اعتبار إيه؟ أنه بيجمع بين حديثين ظاهرهم التعارض، فمن رأى تصحيح الحديث قال لك إذن أو تحسينه، قال لك إذن هنفرق بين شهوة وغير شهوة. ماشي الحال بعد إذنك؟
تفضل. يعني عندنا وضح المسألة شيئا يسيرا، حديثين ورد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحديث الأول دل ظاهره على أن من مس فرجه فليتوضأ، مجرد إنسان يعني يلمس فرجه بدون حائل فهذا يجب عليه الوضوء. الجهة الأخرى أو المقابلة حديث إن هو إلا بضعة منك، رجل نعم. يسأل ماذا أفعل إذا لمست فرجي؟
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، يعني جزء نعم. منك كأنك لمست يديك أو نعم. رجليك أو كذا أو أحسن. كذا هذا معنى الحديث. أيوة.
الحديث الثاني مختلف في تحسينه، فمن رأى تحسينه
نعم.
أهل العلم قال لك إذا هنجمع بين الحديثين، طب نجمع بينهم إزاي؟ الشافعية فرقوا بين ظاهر الكف وباطن الكف، غيرهم قال لك لا، هي مسألة إذا يعني إذا افترضنا صحة الحديث يكون أقوى شيء فيها الشهوة وعدم الشهوة. نعم. لماذا؟ لأن في حال المس الطبيعي للفرج فهو مثله زي أي قطعة من الجسم، لكن في حال وجود شهوة فعندئذ بيختلف، ففرقوا بين هذا وبين ذلك، فقال لك إذا كان بشهوة ينقض، إذا كان بدون شهوة لا ينقض.
لكن مرة في اختبار عند أحد مشايخنا استطاع أن يشفيه شفاء عاجلا لو غير سقما،
آمين،
سألني هذا السؤال، فقلت له والله شيخنا يعني أنا أميل إلى أن ضبط الشهوة، فقال ولكن هذا ضبط غير منضبط. كيف؟ إنك تعتبر أن هذا اللمس بالشهوة أو بغير شهوة حد هذا إشكالية.
إشكالية صحيح، أحسن،
فهذه من يعني الضبط يحتاج أن يكون ضابطا.
نعم صحيح.
فأنا أعلم جيدا فعلا أن الشافعية كثير من العلماء يعلقون بس أعلم مسألة الشهوة.
نعم.
لذلك قالوا الباطن والظهر، قالوا نعم. أن الشعور بالشهوة يكون من الباطن والظهر.
لكن هنا نأتي لمسألة مهمة يا عبد الوهاب، إلى مسألة ثبت العرش ثم انقش.
نعم.
الحديث ده الراجح فيه الضعف.
نعم.
فكل من الراجح فيه الضعف، إذا عند الفريق الآخر من أهل العلم الذين رأوا تضعيف هذا الحديث إن في الباب الثابت حديث واحد وهو أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ، وامرأة مست فرجها فلتتوضأ، وفي الرواية من مس ذكره فليتوضأ.
هذا هو الأصل، ده الثابت.
فده الثابت. فقال لك إذن الشرع جعل مس الذكر بدون حائل ناقض من نواقض الوضوء، هكذا مثله زي أي ناقض آخر ناقض الوضوء، علة تعبدية. إذن مس الذكر عموما سواء بشهوة أو بدون شهوة، إذن في هذه الحالة يعد ناقضا من نواقض الإيه؟ الوضوء. طب لو انتقلنا إلى مس إذا مس الغير، إذا كان مس الذكر نفسه ينقض الوضوء، لكن فهل مس الغير ما يعدش من النواقض؟ فهو من بابي
أولى،
من بابي أولى. فعندئذ يبقى مس العضو بدون حائل يعد ناقضا من نواقض الوضوء. فلذلك بقى إذا كان طبيب أو شاب يحتاج إن هو إيه بيعالج أو كده، يحتاج إن هو يلبس جوانتي أو مشابه بحيث إن هو وضوءه ما ينتقضش إلى آخره. لكن جاءت العلماء فرقوا بين كل هذه الصور وبين المرأة مع طفلها.
نعم.
الطفل الصغير أولا، ثم المشقة تجلب التيسير، ودي الاعتياد التغسل. نعم. فتغسل المرأة لطفلها لا يدخل تحت هذا الباب لعموم المشقة تجلب التيسير.
بارك الله فيك.
الله يبارك.
صلى الله عليه أن ينفعنا بعلمكم وأن يبارك في خطواتكم وأن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أحبة الكرام، بقي شيء في الحديث عن نواقض الوضوء نؤجله إلى اللقاء القادم نظرا لانتهاء الوقت. طابت أيامكم أيها الأفاضل، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، إنه عز وجل على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء